محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تحدثنا في الدرس السابق عما كادته المدرسة وهي من تهم في الفلسفة الميتافيزيقية، ولخصنا هذه التهم بأربعة قد ذكرناها في درسنا السابق، ونحاول في درسنا لهذا اليوم أن نجيب عن هذه التهم واحدة تلو الأخرى. أما التهمة الأولى التي أطلقتها المدرسة الوضعية على الفلسفة الميتافيزيقية فهي قولها بأن القضية الفلسفية لا يمكن لنا أن نثبتها ولا يمكن لنا أن نستدل عليها، وذلك لأن القضية الفلسفية لا يمكن أن تنال ولا يمكن أن نتوصل إليها عن طريق الحس وعن طريق التجارب وعن طريق المختبر وما شابه ذلك. فإذا القضايا الفلسفية عبارة عن قضايا عقلية محضة وقضايا عقلية بحتة لا يمكن أن تخضع للتجارب، فإذا لا يمكن لنا أن نثبتها. ونحن إذا أردنا أن نجيب على هذه النقطة فنعتمد على ما ذكرناه سابقا من ردودنا الآنفة الذكر على المذهب التجريبي، لأن المذهب التجريبي كان يدعي نفس هذا الادعاء ويقول بأن القضايا الميتافيزيقية قضايا منعزلة عن ساحة العلم وعن المعرفة ولا يمكن للتجارب أن تناله مثل هذه العلوم. فإذا ما قلناه هناك نستطيع أن نقوله هنا في ردنا على النقطة الأولى التي تتهم بها المدرسة الوضعية الفلسفة الميتافيزيقية. وقد قلنا سابقا بأن الذهن البشري يمتلك عدة معلومات عقلية وأولية، هذه المعلومات العقلية والأولية يستطيع بها أن يتوصل إلى حل أي مجهول وأي مشكل مهما كان لونه ومهما كان نوعه، بغض النظر عن كونه تجريبيا أو كونه فلسفيا عقليا محضا. فإذن بما أننا على ضوء المذهب العقلي قد أقررنا بوجود معارف أولية قبلية بديهية في ذهن الإنسان، فهذا يعني أن بإمكان الذهن أن يؤسس قضايا ميتافيزيقية وقضايا فلسفية على ضوء تلك المعارف العقلية الأولية، ولا يأتي الإشكال الذي يقول بأن القضايا الفلسفية لا تقع تحت الحس وتحت التجارب، لأن القضايا التجريبية العقلية الأولية لا تولد لنا قضايا حسية فحسب، وإنما تولد لنا قوانين عامة، وهذه القوانين العامة أوسع من حدود التجارب وأوسع من حدود الأحاسيس الجزئية التي تنابها حواسنا. فمثلا حينما كنا نقول أن العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، واستدلنا على حدوث العالم بواسطة تجدده وتغيره، هذه النتيجة التي توصلنا إليها كيف توصلنا إليها؟ توصلنا إليها عن طريق هذه المعلومة الكلية وهي قولنا كل متغير حادث. وكذلك حينما قلنا بأن زيد إنسان وكل إنسان يموت فزيد يموت، توصلنا إليها عن طريق هذه القضية الكلية. وهكذا بقية المعارف البشرية إنما تعتمد على هذه المعارف القبلية حتى ولو كانت معارف فلسفية ميتافيزيقية منفصلة عن الحس، لأننا لو جعلنا مصدر المعارف هو الحس والتجارب لا تعتلى مثل هذا. كيف تندثر المعارف الفلسفية والميتافيزيقية في الذهن مع أن المصدر الأساسي هو الحس والتجارب؟ نحن لم نجعل المصدر الأساسي من سوء المعارف هو الحس والتجربة حتى تشكلوا علينا بهذا الإشكال، وإنما جعلنا المصدر الأساسي هو المعلومات الأولية، والمعلومات الأولية أوسع من الحس والتجربة، فهي تولد لنا علوم حسية تجريبية وتولد لنا علوم غيبية. نحن قد أضفينا على العقل قابلية الانتزاع وقابلية الاستفاق ودور التأليف بين المعلومات والخروج منها بنتائج، هذا التأليف وهذه العملية عملية الخروج بنتائج إنما يرتكبها ويرتكبها العقل عن بمعزل عن القضايا الحسية. فإذا قولكم القضايا الميتافيزيقية قضايا لا يمكن إثباتها باطل، لأن إثبات هذه القضايا كفيل به المعلومات الموجودة في ذهن الإنسان، المعلومات الأولية التي لم تعترف بها. فإذا هذه التهمة ليست تهمة جديدة بالحقيقة يوجهها الوضعيون إلى الفلسفة الميتافيزيقية، وإنما هذا تكرار لما قاله التجريبيون سابقا. هذا بالنسبة إلى التهمة الأولى، نطبق هذا المبدأ ثم ننتقل إلى التهمة الثانية وجواب هذه التهمة الثانية لسعتها وتفصيل الكلام فيها. يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه: ولنأخذ الصفة الأولى وهي أن القضية الفلسفية لا يمكن إثباتها، فإنها تكرار بما يردده الأنصار للمذهب التجريبي عموما، فإنهم يؤمنون بأن التجربة هي المصدر الأساسي والأداة العليا للمعرفة، وهي لا تستطيع أن تمارس عملها على المسرح الفلسفي، لأن موضوعات الفلسفة ميتافيزيقية لا تخضع لأي لون علمي من ألوان التجربة. ونحن إذا رفضنا المذهب التجريبي، هناك سابقا في ردنا على المذهب التجريبي، وأثبتنا وجود معارف قبلية أي بديهية في صميم العقل البشري يرتكز عليها الكيان العلمي في حقوق في مختلف حقول التجربة، نستطيع، هذا جواب إذا رفضنا، نستطيع أن نطمئن إلى إمكانات الفكر الإنساني وقدرته أي وإلى قدرته على درس القضايا الفلسفية وبحثها في ضوء تلك المعارف القبلية على طريقة الاستقراء والهبوط من العام إلى الخاص. هذا بالنسبة إلى الصفة الأولى. وأما الصفة الثانية، الصفة الثانية كانت تقول أن قضايا الفلسفة لا يترتب عليها أثر، أثر محدود لا يترتب على قضايا الفلسفة، أو قل إن صورة العالم في حال صدق القضايا الفلسفية وفي حال كذب القضايا الفلسفية واحد، وإذا كانت صورة العالم واحدة في حالي الصدق والكذب كان معنى ذلك أن القضية الفلسفية له لا غاية تحت ولا فائدة فيه، ويتصرف على ذلك أن القضية الفلسفية لا معنى لها، يعني القضية الفلسفية قضية في الشكل دون المحتوى، قضية في إطارها دون جوهرها ولبها، فهي قضية خاوية يعني فقط هي عبارة عن إطار، وأما المحتوى والأصل فلا يوجد فيها محتوى ولا تكتب عن شيء. هكذا يقول الوضعيون. لاحظوا التركيز هنا في هذه النقطة على أي شيء، التركيز على أن القضايا الفلسفية لا يترتب عليها أثر خارجي بخلاف القضايا الطبيعية. لو قلت الحديد يتمدد بالحرارة تجد أن هذه القضية يترتب عليها أثر واضح، وهو أنه إذا وضعت قطعة الحديد عن الحرارة وجدت أنها تمدد، أن هذا العنصر يتكون من كذا عنصر وكذا عنصر، تأتي تحلل تجد أنه يتكون من هذين العنصرين، النار محرقة تجد لها أثر، الشمس تطلع في النهار تجد لها أثر، وهكذا بقية القضايا الطبيعية والقضايا التي تتناولها العلوم. وأما قضايا الفلسفة للأشياء مادة غير صورتها، ليس هناك علة أولى، الوجود أصيل والمعنية اعتبارية، التسلسل ممتنع، وما شابه ذلك من القضايا الفلسفية. هذه القضايا الفلسفية لا يوجد لها أثر خارجي، هكذا يقول. فإذا هذه القضية لا معنى لها، أما القضايا الطبيعية لها معنى لترتب الأثر عليها. جوابنا على ذلك نقول إذا قلتم بأن القضية لا بد أن يترتب عليها أثر، فهل هذا قولكم عام أو خاص؟ يعني كل القضايا إذا قلتم بأنه لا بد أن يكون الأثر المباشر حسي، قد خرجت كثير من القضايا العلمية. نحن ننظر إلى العلم نجد أن العلم يحتوي على كثير من القضايا، وهذه القضايا التي يحتويها العلم لا توجد لها آثار حسية مباشرة. خذ إليك مثلا قانون الجاذبية. قانون الجاذبية حينما فكر نيوتن في السيارات التي تدور حول الشمس، وجد أن هذه الحركة الدائرية التي تدور بها السيارات دليل على أن هذه الأجرام وهذه الكواكب مجدودة بقوة إلى هذا المركز وهو الشمس، وإلا لو لم تكن مجدودة إلى المركز ولم تكن موثوقة بهذا المركز لسارت بشكل مستقيم. هذا مقتضى القاعدة، القاعدة قاعدة القصور الذاتي تقول أن كل جسم لو حركته أو أثرت فيه قابلية التحريك، يعني كل جسم فيه قابلية للتحريك، فلو أثرت قابلية التحريك في ذلك الجسم لانطلق ذلك الجسم بسرعة هائلة جدا وبشكل مستقيم. هكذا يقولون. يعني هذا الكتاب لو فرضنا أننا قد دفعناه في هذا الفضاء، طبعا في الظروف التي لا يكون فيها جاذبية ولا يكون فيها مغناطيسية ولا يكون فيها هواء، لأن الهواء أيضا يفعل فعلا معاكسا باتجاه هذا الكتاب مثلا، في هذا الجو فقط تدفع الكتاب دفعة خفيفة، يعني تصير قابلية للتحريك في هذا الكتاب ينطلق بسرعة هائلة باتجاه الأمام، يعني بصورة مستقيمة، لأنه ما في جاذبية ولا يوجد هواء ولا يوجد ضغط وما شابه ذلك. هذا ما يسمى بقانون القصور الذاتي. فإذا القصور الذاتي يقتضي أن كل جسم يتحرك بشكل مستقيم،
لأنه لا توجد موانع تجذب الجسم إلى اليمين أو اليسار أو الأعلى أو الأسفل، فيسير بشكل مستقيم. فإذا ما انحرف الجسم عن هذا المسار المستقيم دل ذلك على أن هناك قوة تجذب هذا الجسم، تلك القوة نسميها بالجاذبية. هكذا اكتشف نيوتن أن هذه الأجرام وهذه الكواكب مشدودة إلى الشمس وتدور حول الشمس في هذه السيارات المختلفة، وهذه القوة متفاوتة في شدتها، فتارة تكون شديدة جدا، تارة تكون ضعيفة جدا، ولذلك المسارات يترتب بعضها على البعض ويترتب مثلا تترتب واحدا بعد واحد. نقول أنكم تقولون بأن القضية لابد أن يكون لها معطى حسي، نقول لكم المعطى الحسي للقضية هل تستلبون فيه معطى حسي مباشر أو غير مباشر؟ بين أمرين، إما أن تقولوا أن المعطى الحسي لابد أن يكون مباشر، نقول لكم إذا خرجت كثير من القضايا العلمية، كثير من القضايا العلمية ليس لها معطى حسي مباشر، وأنتم تستلبون في القضية ذات المعنى أن يكون لها معطى حسي مباشر، لابد أن نتحسس هذه القضية مباشرة. المطر يهطل في الشتاء، حسسنا المطر صادقا، النار محرقة، تحسسنا النار صادقا. أما القضية اللي ما بيها معطى حسي مباشر فهذه لا معنى لها. نقول لكم القضية التي تقول الأرض مجذوبة نحو الشمس، هذه القضية لها معطى حسي مباشر؟ عندي لها معطى حسي مباشر. هو الطاقة معطى حسي لا مباشر، انتقلنا للشق الثاني. إما أن تقول معطى حسي مباشر، يعني شلون هذه النار الآن هتحسسها وإلا ستحس بحرارته، هذا معطى حسي مباشر. وأما لو قلت الجاذبية موجودة، الصاحة سقطت من على الشجرة بسبب الجاذبية، يلا طيب الجاذبية الآن أخرج الجاذبية ثالثا لكي أتحسس الجاذبية تحسسا حسيا مباشرا، هذه قضية علمية ولكن ليس لها معطى حسي مباشر، وإنما بواسطة الآثار اكتشف الجاذبية. بواسطة هذا السقوط للصفحة على الأرض اكتشف أن هناك قوة يسميها بالجاذبية، اتجرت إليها هذه الصفحة على الأرض. بواسطة هذه الحركة اللولبية أو الحركة الدائرية التي تتحرك بها الأرض حول الشمس اكتشف أن هناك قوة، وأما نفس القوة فلم نتحسسها مباشرة. فإذا صار المعطى حسي مو مباشر، وإنما بواسطة الآثار وبواسطة الدلائل انتقلت إلى هذه القضية. فإذا إن قلتم بأن القضية لابد أن يكون لها معطى حسي مباشر خرجت كثير من القضايا العلمية. مثلا قضايا المغناطيسية، هذا المغناطيس حينما تجعله وتجعل حوله منشارة مثلا، تجد أن هذه المنشارة تتوزع بصورة معينة. المغناطيسية هذه الجاذبية ترى أثرها، أما نفس المغناطيسية لا ترى. كيف توصل إلى هذه القوة، قوة المغناطيسية؟ أو البوصلة مثلا وتحرك أبطالها، الكهرباء من أجل المصادق ومن أوضح المصادق الكهرباء. نعم المسائل الرياضية أيضا، هذه المسائل أيضا لم يقع عليها الحس مباشرة، وهكذا كثير من الأمور. مثلا حكم الجهادة، المهم أن كثير من القضايا العلمية، هذه القضايا العلمية لا يمكن أن يكون لها معطى حسي مباشر، وإنما يكون لها معطى حسي غير مباشر. فإن قلتم بأن القضايا لا بد أن يكون لها معطى حسي مباشر، معطى حسي مباشر فباطني. وإن قلتم بأن قضايا العلم لا يشترط في أن يكون لها معطى حسي مباشر حتى يكون لها معنى، لا نكتفي بالمعطى الحسي غير المباشر. هكذا تقولون القضية تكون ذات معنى إذا كان لها معطى حسي مباشر، أو تنتهي إلى معطى حسي حتى لو كان غير مباشر. نقول لكم إذا وافقتمونا، القضايا الفلسفية توجد كثير من القضايا الفلسفية لها معطيات حسية ولكن غير مباشرة. كثير من قضايانا الفلسفية لها معطيات حسية ولكن معطياتها الحسية ليست مباشرة. خذ هذه القضية، طبعا توسيع هذه النقطة بالذات سوف تتكفل بها البحوث الآتية، ولكن باختصار أشير إلى هذه البحوث، وهو أن في إثبات وجوب وجود علة أولى للعالم سوف ننطلق من القضايا الحسية. فإذا نفس قضية للكون علة أولى التي تعتبر قضية فلسفية وقضية ميتافيزيقية غير خاضعة للحس لها معطيات حسية، ولكن هذه المعطيات الحسية ليست معطيات مباشرة بحيث أنك تنظر فتنتقل مباشرة، وإنما بالوثائق بالانتقالات تنتقل إلى هذه القضية. حينما أرى الكون وأرى التناسق في الكون وأرى الإحكام في الكون ينتقل ذهني إلى وجود علة أحكمت هذا الكون، فانتقل ذهن نيوتن حينما رأى الأرض تدور حول الشمس إلى وجود الجاذبية. فالجاذبية مو شيء مادي، الجاذبية شيء عقلي، شيء متافيزيقي، مفهوم غيبي. هذا المفهوم الغيبي كيف توصل إليه؟ توصل إليه عن طريق القضايا الحسية، يعني انطلق من القضايا الحسية ومن الآثار إلى المؤثر وإلى المسبب، وهو الجاذبية. والجاذبية مفهوم متافيزيقي. كل نفس الأمر بالنسبة إلى قضية الحلة الأولى، نحن ننتقل من القضايا الحسية ومن القضايا من الإحكام والتناسق الموجود في الكون إلى وجود علة أولى سببت وجود هذا الكون. فإذا العلة الأولى مفهوم متافيزيقي غيبي قد توصلنا إليه عن طريق الأحاديث. توجد عندنا كثير من البراهين الطبيعية على وجود الله سبحانه وتعالى. يعني العلة الأولى لا يفترض في البرهنة عليها أن تكون البراهين عقلية محضة دائما، وإنما من الممكن أن نستعين ببراهين طبيعية. مثلا العلم أسحث الميتافيزيقيين والإسلاميين، الإسلامي لا يحتاجون إلى ما يتوصل إليه العلم والكتبات، لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى أمر فطري أولا مجبول عليه الإنسان ومفطور عليه الإنسان، وثانيا أدنى التفات من الإنسان إلى هذا العالم وإلى ما حول الإنسان بل إلى ذات الإنسان يكشف قدرة الله سبحانه وتعالى. أدنى التفات يعني أدنى تأمل من الإنسان، يعني هذه الحجة وهي حجة الله سبحانه وتعالى بأدنى التفات الإنسان يتصدر لها. ولكن قد يعمى قلب الإنسان مثلا، قد تقف الحجج حائلة بين الإنسان وبين رؤية الله سبحانه وتعالى، ونقصد الرؤية المعنوية للرؤية البصرية والعياذ بالله. فإذا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الله إن في اختلاف الليل والنهار. المعرفة التقوى شيء آخر، التقوى شيء يتسلسل على المعرفة. نحن نقصد اللذنة الأولى وهي لذنة معرفة الله سبحانه وتعالى. هذه اللذنة الأولى موضوعة في النفس، ولكن النفس تحتاج أن تلتفت التفاتة يسيرة والتفاتة بسيطة لكي تكتشف هذا الأمر، يعني معرفة الله سبحانه وتعالى. من يحتاج إلى معادلات رياضية أو براهين حكمية مثلا أو ما شابه ذلك؟ هذه كلها مميزات. الأصل الأولي في معرفة الله سبحانه وتعالى هو الالتفات الفطري الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في فطرة الإنسان. فلو التفت الإنسان إلى نفسه أو إلى ما حوله أدنى التفات وصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى أن الله سبحانه وتعالى خبر الناس على معرفته. نعم قد يقف بين الإنسان وبين ربه حوائج وحجج وحواجز، هذه الحواجز إذا ما زالت ينتبه الإنسان إلى فالته، ولذلك الإنسان في حالات الخطر وفي حالات الموت يرجع إلى هذه القوة ويدرك بأن هناك قوة تستطيع أن تنقذه من هذا الأمر الخطر مثلا أو من هذا الأمر المخيف. حتى لو كان ملحدا، حتى لو كان تاجرا، لا يرجع إلى الآلهة البشرية ولا يرجع إلى الآلهة الوضعية، وإنما يرجع إلى تلك القوة التي بإمكانها أن تنتشله مما هو فيه. فإذا متى تزول هذه الحواجز؟ تزول ضمن ظروف معينة. المهم نحاول أن نرجع إلى أصل الحديث. أصل الحديث أن العلماء قد اكتشفوا بأن المادة تتحول إلى طاقة. هذه المادة، هذه العناصر الموجودة في الكون، مثلا عنصر الكبريت، اليود، مغنيسيوم، بوتاسيوم، منغنيز، كل هذه العناصر اكتشف العلماء بإمكان تحول بعضها إلى بعض، وبإمكان تحول هذه العناصر إلى طاقة. هذا نستطيع أن نستفيد منه على إثبات علة أولى للعالم، لأن معنى أن تتحول العناصر بعضها إلى البعض أو تتحول إلى طاقة، ما هو معنى؟ معناه أن صفة العنصرية ليست ذاتية لها. مثلا الماء، مائية الماء ليست ذاتية للماء. لماذا؟ لأن الماء من الممكن أن يتحول إلى شيء آخر، فإذا أمكن أن يتحول إلى شيء آخر معناها شنو؟ معناها أن هذا الماء ما يدون إنك ذاتي يدون، وإنما هي صفة عارضة عليه من الممكن أن تزول. مثل القيام بالنسبة للإنسان، القيام صفة ذاتية أو عرضية للإنسان؟ صفة عرضية، لأنه من الممكن أن تزول عن الإنسان ويبقى إنسانا. الصفة الذاتية هي التي لا تزول بحال من الأحوال مثل الإنسان. العناصر اكتشف العلم لو أنك تستحق بطريقة أو بأخرى إلكترونا معينا من عنصر معين تتغير ترتيبة العنصر، يعني شكل العنصر تغير، كثافة العنصر تغيرت، كل أعراض العنصر تتغير بسحب إلكترون واحد من إلكتروناته أو بإضافة إلكترون من إلكتروناته. وهذه الكمية الفائضة، يعني حينما تسحب الإلكترون سوف تقل كثافة هذا العنصر وتكون مادة فائضة، هذه المادة الطائرة هي أساس القنبلة الهيدروجينية، القنبلة الذرية. يعني أساس الفكرة فيها أنه يسحب عنصر أو ذرة من هذه الذرات فيتحول قسم من المادة إلى أي شيء؟ إلى طاقة. هذا الجزء الضئيل من المادة الذي يتحول إلى طاقة هو الذي يهدم هيروشيما ويفعل ما يفعل. نعم، يعني هذا الجزء الضئيل من المادة الذي يتحول إلى طاقة. فإذا طبعا يتحول هاي أشعة ألفا وبيتا وجاما، هذه الأشعة التي اكتشفت من ذرات اليورانيوم على ما أظن، هذه الأشعة كيف تكتشفها؟ يتحول إليها بهذه الطريقة، بهذا الانشطار الذري. يعني هي ذرة تنشطر، ذرة صغيرة صغيرة جدا، ولكن باعتبار أن هناك فائض من الطاقة، يعني ماذا تتحول إلى طاقة، يفعل ما يفعل، الطاقة تكون هائلة جدا. اكتشف العلم أن المواد يتحول بعضها إلى بعض، وهذا يعني أن صفة اليورانيوم الموجودة في اليورانيوم ليست ذاتية له، وإذا لم تكن ذاتية أصبحت عرضية، والشيء العرضي يحتاج إلى موجب. هذه قاعدة، كل أمر عرضي يحتاج إلى موجب، فإذا المادة تحتاج إلى موجب. ولا يمكن أن تكون المادة هي الخالقة لنفسها، ولا يمكن أن تكون المادة هي الموجبة لنفسها، لأن صفة المادية ليست ذاتية لها موجودة بوجودها في الأزل، وإنما هي صفة عرضية عليها. فإذا أثبت العلم أنها عرضية عليها وبإمكان تبدلها، أثبتنا وجود العلة الأولى. كيف انتقلنا لإثبات وجود العلة الأولى؟ عن طريق القضايا المنطقية. فإذا نقول القضايا الفلسفية لها أثر عملي، بإمكاننا أن نتوصل فيها إلى معطيات فلسفية، غاية الأمر أن هذه المعطيات الفلسفية غير مباشرة. مثلا بعضهم يفسر الإدراك بأنه عملية كثيرين، مثلا المعدة كيف تعمل، القلب كيف يعمل، الكلية كيف تعمل، البنكرياس كيف يعمل. هذا العمل يناظره ويشابهه عمل العقل، يقولون العقل عمله كعمل الكلية مثلا أو عمل القلب. القلب إذا دخل في الأذين مثلا الدم مثلا يتحول من هنا إلى هنا ويضخ بطريقة وأخرى إلى الشرايين وينتقل إلى الجسم. طب هذا القضية من أساس إلى فد عناء من الإنسان؟ لا، هو الفعل يسموه فعل لا إرادي، يعني يتكون تلقائيا. يقولون العقل كذلك، تأتي الصورة وتغتسم في العقل كما تأتي اللقمة وتنزل في المعدة، فتباشر المعدة دورها في هضم هذه اللقمة بصورة عمياء، بصورة أوتوماتيكية، يتحول معها الطحام مثلا إلى مادة غذائية في الجسم. العقل كذلك لا يمارس أي دور غيبي ولا يمارس أي دور مداخلي، وإنما هو عبارة عن كتلة من اللحم موجودة في جنجنة الإنسان، في دماغ الإنسان، ترتسم عليها الصور وتبعث الأحاسيس في نفس الإنسان بصورة مادية محضة لا دخل للغيب. من وراء القلب؟ لا، دكتور عملية الإحساس. من دخل بالوراء؟ هو الوراء أوجد الإحساس. الآن نسأل الإحساس، وهذا ما نبحثه إن شاء الله في آخر الكتاب في بحث الإدراك. ولذلك نقول أن هذا الكتاب كتاب مهم لأنه يتناول مثل هذه الأمور. يوحدون بين الاثنين، يقولون لا يوجد عندنا شيء غيبي نسميه بالعقل والدماغ الذي يأتي ويعمل فيه العقل، وإنما القضية قضية المحفز. يعني كيف أن الإنسان إذا أخذ بالعبرة مثلا رأسا يستجيب استجابة معينة، كذلك إذا استثمت الصورة في ذهن الإنسان يستجيب استجابة معينة، هكذا يطور من القضية. اللقمة إذا وقعت في المعدة تستجيب المعدة بإفراز مثلا الإنزيمات وبالحركة بشكل معين وبالتفاعل مع هذه اللقمة بشكل أكثر. العقل هكذا، هم يقولون هكذا. جوابنا على ذلك، لاحظوا نسوق البحث باتجاه قضيتنا الأصلية، وهي أن القضايا الفلسفية من الممكن أن يكون لها معطيات فلسفية غير مباشرة. من ضمن الأجوبة التي يجاب فيها على هذا الكلام هو أن الإنسان لو كان عقله يعمل كما تعمل معدته، وكانت القضية قضية منبذ شرطي، بمجرد أن تحضر الصورة يعطى إعاز معين مثلا من قبل العقل لابتسام هذه الصورة وتنشأ الفكرة في ذهن الإنسان بهذه الطريقة. طبعا ننظر للأجوبة أن فكرتكم هذه هي من التشرط، يعني هذه الفكرة التي تقولون هي استجابة لشيء نفسي. هذا من الأجوبة على ذلك. من الأجوبة على ذلك أن الإنسان في بعض الأحيان نراه ينظر إلى شيء معين ويستمع إلى شيء معين ولكنه لا يدرس هذا الشيء، يرى مصير نصفا مثلا ينظر إلى الدالغة من دم القويات فينظر إلى الشيخ، ولكنه لا ينظر إلى الشيخ، هو ينظر إلى الشيخ ولكن صورة هذا الشيء ما مرسوم في ذهنه، وإنما المرسوم في ذهنه صورة أخرى، صورة يفكر بها، فهو ينظر إلى السماء، ينظر إلى هذا البيت، ينظر إلى هذه المزرعة، ولكن الذي يراه في ذهنه الآن ليس هذه الصورة التي أمامه. فلو قلتم بأنها قضية منبه شرطي وبأنها عملية مادية لكان ينبغي لا تنفصل، بمجرد أن تحصل الصورة تحصل الفكرة معها، هنا لم تحصل الصورة، حصلت فكرة ثانية غير هذه الصورة الحاصلة. فلو كانت القضية قضية الصورة ترتسم وفكرة صاحبها، الآن الصورة شكل والفكرة شكل آخر، فإذا القضية مو قضية مادية، وإنما الفكر بإمكانه أن يسرح في عالم الغيب، بإمكانه أن يتسلق على هذه القضايا. نعم العلم لا يتنافى ذلك مع ما اكتشفه العلم من أن الدماغ يتكون من فصول، هذا الفصل الذاكرة، هذا الفصل مثلا النسيان، هذا الفصل كذا، صحيح لا معنى من ذلك، ولكن لا يعني أن العملية العقلية عملية مادية، وإنما هي عملية غيبية من الفيزيقية، كما سيوضح ذلك بتفصيل إن شاء الله في بحث الإدراك. إلى هنا نقول إذا وجدنا كثير من القضايا الفلسفية، هذه القضايا الفلسفية لها معطيات حسية، غاية الأمر أن المعطيات الحسية غير مباشرة، فقط يبقى إشكال خفيف بإمكانهم أن يثروا على هذا الكلام، نفس هذا الإشكال وجوابه بسرعة، بإمكانهم أن يقولوا صحيح يوجد للقضايا الفلسفية معطيات حسية غير مباشرة وكذلك القضايا العلمية، ولكن فرق بين القضايا العلمية اللي لها معطيات حسية غير مباشرة وبين القضايا الفلسفية. ما هو الفرق؟ القضايا العلمية حينما تربط هذه القضايا الحسية بالقضية غير المباشرة تربط بروابط حسية، يعني بواسطة التجارب، بواسطة الأحاديث، بواسطة المجهر، بواسطة المنبار، بواسطة هذه الأمور تربط بهذه الطريقة. وأما في القضايا الفلسفية فلا تربط بروابط تجريبية، وإنما تربط بروابط عقلية، قلنا بأن الاستدلال على العلة تارة يكون بهذا الشكل، تارة يكون بشكل آخر، يكون بشكل عقلي محض، فقط تفكر في ذات الوجود فننتهي إلى أن العلة الأولى واجبة. فإذا أنتم انتهيتم إلى وجود العلة الأولى ووجوبها بواسطة قضايا عقلية لا بواسطة قضايا تجريبية، الجواب على ذلك لا بأس علينا في ذلك، لأننا قد أقررنا سابقا بأن الذهن البشري يمتلك قضايا عقلية بإمكانه أن ينطلق منها لحل المشكلات. فلا نشترط أن تكون الروابط بين القضية الحسية والقضية الميتافيزيقية روابط حسية، لا مو شرط، وإنما يكفي الربط بين هذه القضايا هو القضايا الأولية الموجودة في الذهن البشري. وتقريبا نستطيع أن نشدد ما يقوله التجريبيون هنا أو الوضعيون هنا بما قاله بنو إسرائيل لموسى عليه السلام. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون لا بد أن تكون القضية محسوسة، لا بد أن نتحسس القضية فنزعم بها. ماذا كان يقول بنو إسرائيل للنبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام؟ أرنا أو ها؟ لا مو أرنا الله جارة نص الآية لا لا اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. في هذه الآية يقولون اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، يعبرون أنها يشوفون الناس تعبد أصنام، يشوف شوفنا ربنا اللي نعبده من شوفه ذول قاعد يعبدون الرب يشوفوه، فاجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني سوي مثل إله يرى كما أن هؤلاء مثلا إلههم يرى مثلا، أو أرنا الله جهرة، هكذا كان يقول لهم أرنا الله جهرة، يعني إحنا من أؤمن إلا أن ترينا رب العالمين مثلا جهرة. فهؤلاء لا يريدون أن يتجاوزوا الحق، يريدوا أن يسلقوا الحق عن الأشياء حتى يلعنوا بها، ولا يوجد هذا المنطق، هذا المنطق منطق الجاهلية ومنطق الغباء. المنطق العقلي يقول بإمكان العقل أن يحكم على القضايا الحسية وعلى القضايا الغيبية على حد سواء. يا هامان ابن لي فرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ليش يقول هذا القول؟ فرعون لأنه يحاول أن يعني يضرب على الوتر الحساس الذي يفهمه هؤلاء الجهلاء، فحينما مثلا يبني له فرحا ويصل إلى السماء يقول لم أرى الله، هؤلاء الجاهلين ماذا يقولون؟ إذن لا يوجد إله، لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى. نفس المنطق
وما حتى ما هي لما نشتغل عليهم يعرفون المادة، لأن المادة وهي التي لا تقبل الصور إلا على التعاقب،
السورة الأخيرة وهي الجهل. السورة الأخيرة السورة قبل هاي الشافة في الجهل. فالجهل هذا الجهل الإنسان إذا كان في رمادية فكيف مثلا يحفظون القرآن مثلا؟
في السورة الأولى مثلا.
كيف بقى إذا الصور عديدة في الجهل؟
صحيح.
فكيف بقى هذه الصورة؟
وهي أننا لا نستطيع أن نصف الظروف التي إن صحت كانت القضية صارخة وإلا فهي كاذبة، فلا تزال بحاجة إلى شيء من التوضيح. فما هي هذه الظروف الواقعية أو المعطيات الحسية التي يرتبط صدق القضية بها؟ وهل تعتبر الوضعية من شروط القضية أن يكون مدلولها بالذات معطى حسيا، يعني معطى حسي مباشر كما في قولنا البرد يشتد في الشتاء والمطر يهطل في ذلك الفاصل، أو تكتفي بأن يكون للقضية معطيات حسية ولو بصورة غير مباشرة؟ فإذا يوجد شقان لا ثالث لهما. فإن كانت الوضعية تلغي كل قضية ما لم يكن مدلولها معطى حسيا وظرفا واقعيا يخضع للتجربة أي مباشرة، فهي بذلك لا تسقط القضايا الفلسفية تحت، بل تجب أيضا أكثر القضايا العلمية التي لا تعبر عن معطى حسي وإنما تعبر عن قانون مستنتج من المعطيات الحسية كقانون الجاذبية. إذا لابد أن تقع قانون الجاذبية، فنحن نحس بسقوط القلم عن الطاولة إلى الأرض ولا نحس بجاذبية الأرض، الجاذبية في غير مرئي، فسقوط القلم معطى حسي مرتبط بالمضمون العلمي لقانون الجاذبية وليس للقانون عطاء حسي مباشر. وأما إذا اكتفت الوضعية بالمعطى الحسي غير المباشر، القضايا الفلسفية لها معطيات حسية غير مباشرة كعدة من القضايا العلمية تماما، أي توجد هناك معطيات حسية وظروف واقعية ترتبط بالقضية الفلسفية، فإن صحت كانت القضية صادقة وإلا فهي ثابتة. خذ إليك مثلا القضية الفلسفية القائلة بوجود علة أولى للعالم، فإن محتوى هذه القضية وإن لم يكن له عطاء حسي مباشر غير أن الفيلسوف يمكنه أن يصل إليه عن طريق المعطيات الحسية التي لا يمكن تفسيرها عقليا إلا عن طريق العلة الأولى والذي قلناه في أثناء الشرح وهو تحول المادة إلى طاقة كما سنرى في البحوث المقبلة من هذا الكتاب. وهناك شيء واحد يمكن أن تقوله الوضعية في هذا المجال، وهو أن استنتاج المضمون الفكري للقضية الفلسفية من المعطيات الحسية لا يقوم على أساس تجريبي وإنما يقوم على أسس عقلية. نقول فليكن فليقم على أسس عقلية، نحن ثبتنا إن كان القيام على أسس عقلية، بمعنى أن المعارف العقلية هي التي تحسن تفسير المعطيات الحسية لافتراض علة أولى، لا أن التجربة هذه إلا خطأ حذف الألف مهلا، لا أن التجربة تبرهن على استحالة وجود هذه المعطيات بدون العلة الأولى، وما لم تبرهن التجربة على ذلك لا يمكن أن تعتبر هذه المعطيات خطاء للقضية الفلسفية والبصيرة المباشرة. هذا الإشكال جوابه، وهذا القول ليس إلا تكرارا من جديد للمذهب التجريبي، وما دمنا قد عرفنا سابقا أن استنتاج المفاهيم العلمية العامة من المعطيات الفلسفية مدين بمعارف عقلية قبلية، فلا جناح على القضية الفلسفية إذا ما ارتبطت مع معطياتها الفلسفية بروابط عقلية في ضوء معارف قبلية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.